هذا هو الشريط الثاني من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه. الباب الثالث: الجن في حياتهم الخاصة، هل يتزاوجون ويتناسلون؟ وهل يتزاوج الإنس والجن؟ وهل هذا التزاوج بين الجن والإنس مشروع؟ وهل المجامعة بينهما توجب غسلا؟ على أي هيئة يكون أولاد الجن من الإنس؟ ما حكم المرأة التي اختطف الجن زوجها؟ هل الجن يأكلون ويشربون؟ وأين يسكنون وينزلون؟ وهل لهم دواب؟ هل يتزاوج الجن ويتناسلون؟ نعم، إن الجن يتزاوجون ويتناسلون، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ الكهف 50. فتلك الآية تدل على أنهم يتناكحون لأجل الذرية. قال القاضي عبد الجبار: الذرية هم الولد والأهل، ورقتهم لا تمنع من كان ما يلده لطيفا. ألا ترى أنا قد نرى من الحيوان ما لا يتبين للطافته إلا بالتأمل، ولا يمنع ذلك من أن يتوالدوا إذا كان ما يتوالدونه لطيفا. وقال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الرحمن 56. فهذه الآية تدل على أنه يتأتى منهم الطمث، وهو إزالة البكارة أو المس بالمباشرة عامة. أما السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجن يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة. هل يتزاوج الجن والإنس؟ يشيع في بعض الأوساط أن رجلا تزوج جنية، أو أن امرأة من الإنس قد تزوجها جني أو خطبها، فما مدى صحة هذا الكلام؟ التزاوج قد يقع بين الإنس والجن. قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. الإسراء 64. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل امرأته ولم يسم طوى الشيطان إلى إحليله فجامع معه. ذكره الشبلي في آكام المرجان. وروى الحافظ ابن جرير عن ابن عباس قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض سبقه الشيطان إليها فحملت فجاءت بالمخنث، والمخنثون أولاد الجن. وقد أكد هذا ابن تيمية حيث قال: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. المجموع الجزء 19 39. وقد ينكر المؤرخون والمحدثون آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن، نذكر منها ما سبق أن أشرنا إليه. أخرج أحمد بن سليمان النجاد في أماليه عن الأعمش قال: تزوج إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناه به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. وإسناده صحيح إلى الأعمش كما قال الحافظ المزي. وأخرج أبو بكر الخرائطي وابن أبي شيبة في كتاب القلائد نحوه. وأخرج الدارمي في كتاب اتباع السنن والأخبار عن الأعمش قال: حدثني شيخ من بجيل قال: علق رجل من الجن جارية لنا ثم خطبها إلينا وقال: إني أكره أن أنال منها محرما، فزوجناها له. وأخرج أبو بكر ابن أبي الدنيا عن أبي يوسف السروجي قال: جاءت امرأة إلى رجل بالمدينة فقالت: إنا نزلنا قريبا منكم فتزوجني. قال فتزوجها، ثم جاءت إليه فقالت: قد حان رحيلنا فطلقني. فكانت تأتيه بالليل في هيئة امرأة. قال: فبينا هو في بعض طرق المدينة إذ رآها تلتقط حبا مما يسقط من أصحاب الحب، قال: أفتبتغينه؟ فوضعت يدها على رأسها ثم رفعت عينها إليه فقالت له: بأي عين رأيتني؟ قال: بهذه. فأومأت بإصبعها فسالت عينه. وأخرج الشبلي عن القاضي جلال الدين الرازي قال: سافر والدي لإحضار أهله من الشرق، فلما جزت البيرة ألجأنا المطر إلى أن نمنا في مغارة، وكنت في جماعة، فبينا أنا نائم إذا أنا بشيء يوقظني، فانتبهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحدة مشقوقة، فارتعبت، فقالت: ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتتزوج ابنة لي كالقمر. فقلت لخوفي منها: على خيرة الله. ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا، فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي أتتني، عيونهم كلها مشقوقة بالطول، في هيئة قاض وشهود. فخطب القاضي وعقد فقبلت، ثم نهضوا، وعادت المرأة ومعها جارية حسناء، إلا أن عينها مثل عين أمها، وتركتها عندي وانصرفت. فزاد خوفي واستيحاشي، وبقيت أرمي من كان عندي بالحجارة حتى يستيقظوا، فما انتبه منهم أحد. فأقبلت على الدعاء والتضرع، ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني. فدمت على هذا 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع أتتني المرأة وقالت: كأن هذه الشابة ما أعجبتك، وكأنك تحب فراقها. فقلت: أي والله. قالت: فطلقها. فطلقتها فانصرفت، ثم لم أرهما بعد. ورغم ورود كثير من الأخبار الدالة على وقوع التناكح بين الإنس والجن، إلا أن البعض قد يقول: الجن من عنصر النار، والإنسان من العناصر 4: الهواء والماء والتراب والنار، وعليه فعنصر النار يمنع من أن تكون النطفة الإنسانية في رحم الجنية لما فيها من الرطوبة، ثم لشدة الحرارة النيرانية. والجواب على هذا الاعتراض كالآتي: إن الجن وإن خلقوا من نار فليسوا بباقين على عنصرهم الناري، بل قد استحالوا عنه بالأكل والشرب والتوالد والتناسل، مثلما استحال بنو آدم عن عنصرهم الترابي بذلك. وفضلا عن هذا، فإن الذي خلق من نار هو أبو الجن، كما خلق آدم أبو الإنس من تراب. وأما كل واحد من الجن غير أبيهم فليس مخلوقا من النار، كما أن كل واحد من بني آدم ليس مخلوقا من تراب. وبالإضافة إلى هذا وذاك، فإن النبي أخبر أنه وجد برد لسان الشيطان الذي عرض له في صلاته على يده لما خلقه، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما زلت أخنقه حتى برد لعابه فبرد لسان الشيطان. ولعاب الشيطان هذا الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه انتقل عن العنصر الناري، إذ لو كان باقيا على حاله فمن أين جاء البرد؟ هل تناكح الجن والإنس مشروع أم لا؟ كره جماعة من العلماء زواج الإنس من الجن كالحسن وقتادة وإسحاق والحكم، وظاهر قول مالك ابن أنس يدل على جوازه غير أنه لم يستحبه. أورد أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة في باب نكاح الجن كتب قوم إلى مالك بن أنس يسألونه عن نكاح الجن، وقالوا إن هاهنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حاملا قيل لها من زوجك؟ قالت من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. وقال بعض العلماء بحرمة زواج الإنس من الجن، واستدلوا على رأيهم بأن الله تعالى امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجا من جنسهم، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الروم 21. فلو حدث تزاوج بين الإنس والجن لا يمكن أن يحدث الانسجام والتآلف بين الزوجين، وذلك بسبب اختلاف الجنس، فتغدو الحكمة من الزواج باطلة، إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما في الآية السالفة الذكر. واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، قال حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق حدثنا محمد بن يحيى القطيعي، حدثنا بشر بن عمرو، حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن. وهذا الحديث مرسل وفيه ابن لهيعة. هل مجامعة الجني أو الجنية توجب غسلا؟ قال بعض الحنفية لا غسل، ذلك أن أبا المعالي ابن منجي الحنبلي في كتابه شرح الهداية لابن الخطاب الحنبلي ذكر في امرأة قالت إن جنيا يأتيني كما يأتي الرجل المرأة، فهل يجب عليها غسل؟ قال بعض الحنفية لا غسل عليها. قال أبو المعالي لو قالت امرأة جامعني جني كالرجل لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الإيلاج والاحتلام، فهو كالمنام بغير إنزال. هيئة أولاد الجن من الإنس. أولاد الجن من الإنس هم المخنثون. قال ابن عباس المخنثون أولاد الجن. قيل لابن عباس كيف ذلك؟ قال إن الله عز وجل ورسوله نهيا أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، فإذا أتاها سبقه إليها الشيطان فحملت فجاءت بالمخنث. أخرجه الطرطوسي في تحريم الفواحش باب من أي شيء يكون المخنث. حكم المرأة التي اختطف الجن زوجها. اختلف العلماء في المرأة التي غاب عنها زوجها لأي سبب من الأسباب، ومن الآراء ذات الشأن في هذا المجال ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتربص 4 سنين، فتربصت ثم أتت عمر فأخبرته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتزوج. ثم إن زوجها الأول قدم، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. قال: كان لي عذر. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء فسبتني، أو قال أصابتني الجن فكنت فيهم زمنا طويلا، فغزاه جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا، فكنت في من أصابوا فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم. قالوا: أنت على ديننا، لا يحل لنا سبيك. فخيروني بين المقام وبين القفول، فاخترت القفول، فأقبلوا معي بالليل بشر يحدثونني، وبالنهار إعصار ريح أتبعها. فقال: فما كان طعامك؟ قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك؟ قال: الجدف. هامش: الجدف هو ما لم يخمر من الشراب كما قال قتادة. انتهى الهامش. قال: فخيره عمر رضي الله عنه بين المرأة والصداق: هل الجن يأكلون ويشربون؟ للناس في أكل الجن وشربهم 3 أقوال، وتتفرع إلى 4. أحدهما أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون. الثاني أن صنفا منهم لا يأكلون ولا يشربون، وصنفا يأكلون ويشربون. الثالث أن جميع الجن يأكلون ويشربون، واختلف أصحاب هذا القول في أكلهم وشربهم، فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ وبلع، وهذا قول لا ينهض له دليل. وقال الآخرون: أكلهم وشربهم مضغ وبلع، وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة والعموميات الصريحة. ويدل على مضغهم وبلعهم حديث أمية بن مخشي من رواية أبي داود، وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له: لا تأتيني بعظم ولا بروثة. ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن مصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وأخرجه أيضا الترمذي في المنهيات بتحقيق الخشت. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، وأمرنا بمخالفته. أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر أن النبي قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فتلك الأحاديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون. وقد حمل قوم الحديث الأخير وما كان مثله على المجاز، فقالوا في قوله إن الشيطان يأكل بشماله أي أن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان، كما قيل في الحمرة: زينة الشيطان، أي أن الحمرة يزينها الشيطان ويدعو إليها، وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال والشرب بالشمال ويزينه. قال بعض العلماء: هذا ليس بشيء ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. مساكن الجن ومنازلهم. يسكن الجن في الكرة الأرضية بيد أن تواجدهم يكثر في الصحاري والخراب ومواضع النجاسات كالمزابل والحمامات والمقابر، ولذلك يأوي الشيوخ الذين تقرن بهم الشياطين إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين. وقد جاءت الأحاديث النبوية التي تنهى عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها مأوى الشياطين، وفي المقابر لأنها ذريعة إلى الشرك، مع أن المقابر قد تكون مأوى للشياطين. ويزداد تواجدهم في الأماكن التي يستطيعون أن يكثروا فيها الفساد مثل الأسواق، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قائلا: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. أخرجه مسلم في الصحيح. كما أن الشيطان يسكن في بيوت بني آدم والتسمية تطرده وتبعده. روى مسلم وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا ذكر اسم الله عند دخوله ولم يذكره عند طعامه يقول: أدركتم العشاء ولا مبيت لكم. وإذا لم يذكر اسم الله عند دخوله فقال: أدركتم المبيت والعشاء. ومن الأماكن التي يحب الشيطان أن يجلس فيها ما بين الشمس والظل، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها كما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن. دواب الجن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجن دواب، حيث جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن الجن سألوا الرسول الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ففي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لهم دواب، وأن بعر دواب الإنس علف لدوابهم. الباب الرابع: الجن والعلم. رواية الجن الحديث. معرفة الجن بالطب وتعليمهم أصوله لبعض الناس، ممارسة بعضهم الوعظ، وهناك من يفتون ومنهم الحكماء. رواية الجن الحديث. جاء في بعض الأخبار والآثار أن هناك أفرادا من الجن يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر من هذه الأخبار: قال أبي بن كعب: خرج قوم يريدون مكة فضلوا الطريق، فلما عاينوا الموت أو كادوا يموتون لبسوا أكفانهم واضطجعوا للموت، فخرج عليهم جني يتخلل الشجر وقال: أنا بقية النفر الذين استمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله لا يخذله، هذا الماء وهذا الطريق. ثم دلهم على الماء وأرشدهم إلى الطريق. أخرجه أبو نعيم. وقال مولى عبد الرحمن بن بشر: خرج قوم حجاجا في إمرة عثمان فأصابهم عطش فانتهوا إلى ماء ملح، فقال بعضهم: لو تقدمتم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء، فإن أمامكم الماء. فساروا حتى أمسوا فلم يصيبوا ماء، فقال بعضهم لبعض: لو رجعتم إلى الماء الملح. فأدلجوا حتى انتهوا إلى شجرة سمر، فخرج عليهم رجل أسود شديد سواد الجسم، فقال: يا معشر الركب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه. فسيروا حتى تنتهوا إلى أكمة فخذوا عن يسارها فإن الماء هناك. ثم قال بعضهم: والله إنا لنرى أنه شيطان. وقال بعضهم: ما كان الشيطان ليتكلم بمثل ما تكلم به، يعني أنه مؤمن من الجن. فصاروا حتى انتهوا إلى المكان الذي وصف لهم فوجدوا الماء. أخرجه أبو بكر بن محمد. معرفة الجن بالطب وتعليمهم أصوله لبعض الناس. يزعم بعض الناس أنهم يستطيعون شفاء المرضى، وأنهم قد تعلموا كيفية ذلك من الجن، وقد سمعنا قديما وحديثا بكثير من الحكايات التي تثبت قدرة هؤلاء على علاج بعض الأمراض المستعصية وغيرها. من هذه الروايات ما حدث به النضر بن عمرو الحارثي، حيث قال: إنا كنا في الجاهلية إلى جانبنا غدير، فأرسلت ابنتي بإناء لتأتيني بماء، فأبطأت علينا وطلبناها فأعيتنا فأيأسونا منها. قال: والله إني ذات ليلة جالس بفناء مظلتي، إذ طلع علي شيخ فلما دنا مني إذا ابنتي. قلت: ابنتي؟ قالت: نعم ابنتك. قلت: أين كنت أي بنية؟ قالت: أرأيت ليلة بعثتني إلى الغدير أخذني جني فاستطار بي، فلم أزل عنده حتى وقع بينه وبين فريقين من الجن حرب، فإنه عاهد الله إن ظفر بهم أن يردني عليك، فظفر بهم فردني عليك، فإذا هي شحب لونها وتمرط شعرها وذهب لحمها، وأقامت عندنا فصلحت فخطبها بنو عمها فزوجناها، وقد كان الجني جعل بينه وبينها أمارة إذا رابها ريب أن تدخن له، وإن ابن عمها ذاك عيب عليها وقال: جنية شيطانة، ما أنت بإنسية. فدخنت، فناداه مناد: ما لك ولهذه؟ لو كنت تقدمت إليها لفقأت عينيك، رعيتها في الجاهلية بحسبي وفي الإسلام بديني. فقال له الرجل: ألا تظهر بنا حتى نراك؟ قال: ليس ذاك لنا، إن أبانا سأل لنا ثلاثة: أن نرى ولا نرى، وأن نكون بين أطباق الثرى، وأن يعمر أحدنا حتى تبلغ ركبتاه حنكة ثم يعود فتى. قال: فقال: يا هذا، ألا تصف لنا دواء حمى الربع؟ قال: بلى. قال: ما رأيت تلك الدويبة على الماء كأنها عنكبوت؟ قال: بلى. قال: خذها ثم اشدد على بعض قوائمها خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى. ففعل. قال: فكأنما نشط من عقال. قال: فقال الرجل: يا هذا، ألا تصف لنا من رجل يريد ما تريد النساء؟ قال هل ألمت به الرجال؟ قال نعم. قال لو لم يفعل وصفت لك. ذكره الشبلي في آكام المرجان ونسبه لصاحب كتاب الهواتف. وقال زيد بن وهب غزونا فنزلنا في جزيرة وأوقدوا نارا وإذا حجرة كبيرة، فقال رجل من القوم إني أرى حجرة كبيرة فلعلكم تؤذنون من فيها، فحولوا نيرانهم، فأتى من الليل فقيل له إنك دفعت عن دارنا وسنعلمك طبا تصيب به خيرا إذا ذكر لك المريض وجعه، فما وقع في نفسك أنه دواء فهو دواء. قال وكان يوما في مسجد الكوفة فأتاه رجل عظيم البطن فقال انعت لي دواء فإني كما ترى إن أكلت وإن لم آكل. فقال ألا تعجبون إلى هذا الذي يسألني وهو يموت في هذا اليوم من ثمار؟ فرجع ثم أتاه عند وفاء ذلك الوقت والناس عنده فقال إن هذا كذاب. فقال سلوه ما فعل وجعه. قال ذهب. قال أنا خوفته بذلك. أخرجه عبد الله بن محمد القرشي. ومن الجن وعاظ. كما يوجد وعاظ من الإنس يوجد أيضا وعاظ من الجن، بل يمتلك بعض وعاظ الجن كثيرا من ألوان الحكمة والموعظة الحسنة، ولعل هذا يتضح لنا بجلاء من الحادثة الآتية. حدث أبو خليفة العبدي قال مات ابن لي صغير فوجدت عليه وجدا شديدا وارتفع عني النوم، فوالله إني ذات ليلة لفي بيتي على سريري وليس في البيت أحد، وإني لمفكر في ابني إذ ناداني مناد من ناحية البيت السلام عليكم ورحمة الله يا خليفة. قلت وعليكم السلام ورحمة الله. قال فرعبت رعبا شديدا، ثم قرأ آيات من آخر سورة آل عمران حتى انتهى إلى قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار، آل عمران 98 و100. ثم قال يا خليفة. قلت لبيك. قال ماذا تريد أن تخص بالحياة في ولدك دون الناس؟ أفأنت أكرم على الله أم محمد؟ قد مات ابنه إبراهيم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. أم تريد أن تدفع الموت عن ولدك وقد كتب على جميع الخلق؟ أم تريد أن تسخط على الله وترد في تدبيره خلقه؟ والله لولا الموت ما وسعتهم الأرض، ولولا الأسى ما انتفع المخلوق بعيش. ثم قال ألك حاجة؟ قلت من أنت يرحمك الله؟ قال امرؤ من جيرانك الجن. أخرجه ابن أبي الدنيا. والجن يفتون أيضا. ذكر يحيى بن ثابت أنه كان مع حفص الطائفي بمنى، فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية يفتي الناس، فقال لي حفص يا أبا أيوب أترى هذا الشيخ الذي يفتي الناس هو عفريت؟ قال فدنا منه حفص وأنا معه، فلما نظرت إلى حفص وضع يده على نعليه ثم اشتد وتبعه القوم وجعل يقول يا أيها الناس إنه عفريت. رواه ابن شكر. معرفة الجن لألوان من الحكمة. أخبر إسحاق بن عبيد الله بن أبي فروة أن نفرا من الجن تكونوا في صورة الإنس فأتوا رجلا فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: الإبل. قالوا: أحببت الشقاء والعناء وطول البلاء يلحقك بالغربة ويبعدك من الأحبة. فارتحلوا من عنده فنزلوا بآخر فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال العبيد. قالوا: عز مستفاد وغيظ كالأوتاد ومال وبعاد. فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: أحب الغنم. قالوا: أكلة آكل ورفدة سائل، ولا تحملك في الحرب، ولا تلحقك في النهب، ولا تنجيك من الكرب. فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: أحب الحرث. قالوا: نصف العيش حين تحرث، وحين لا تحرث لا تجد. قال: فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر فقالوا: أي شيء أحب إليك أن يكون لك؟ قال: كم أنتم حتى أضيفكم؟ فجاءهم بخبز فقالوا: قمح يصلح. ثم جاءهم بلحم فقالوا: روح تأكل روحا، ما قل منه خير مما كثر. قال: فجاءهم بتمر ولبن فقالوا: ثمر النخلات ولبن البكرات، كلوا بسم الله. قال: فأكلوا. قالوا: أخبرنا ما أحد شيء، وما أحسن شيء، وما أطيب شيء رائحة. قال: أما أحد شيء فضرس جائع يقذف معاء ضائع، وأما أحسن شيء فغادية في إثر سارية في أرض رابية، وأما أطيب شيء رائحة فريح زهر في أثر مطر. قالوا: فأخبرنا أي شيء أحب إليك أن يكون لك. قال: أحب الموت. قالوا: لقد تمنيت شيئا ما تمناه أحد قبلك. قال: ولما؟ فإن كنت محسنا ضمن لي إحساني، وإن كنت مسيئا كفاني إساءتي، وإن كنت غنيا فقبل فقري، وإن كنت فقيرا ضمن لي فقري. قالوا: أوصنا وزودنا. فأخرج إليهم قربة من لبن وقال: هذا زادكم. قالوا: أوصنا. قال: قولوا لا إله إلا الله يكفيكم ما بين أيديكم وما خلفكم. فخرجوا من عنده وهم يفضلونه على الجن والإنس. أخرجه ابن أبي الدنيا. الباب الخامس: الجن والأنبياء. الشيطان في سفينة نوح. الشيطان وموسى. الشيطان وذو الكفل. الشيطان وعيسى. هل يتمثل الشيطان بالنبي؟ إخبار الجن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إخبار الجن بنزول النبي صلى الله عليه وسلم خيمة أم معبد. الشيطان في سفينة نوح. جاء في تلبيس إبليس: لما ركب نوح عليه السلام السفينة رأى شيخا لم يعرف، فقال له نوح: ما أدخلك؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك، فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك. فقال له نوح عليه السلام: أخرج يا عدو الله. فقال إبليس: خمس أهلك بهن الناس، وسأحدثك منهن بثلاث، ولا أحدثك باثنتين. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه السلام أنه لا حاجة إلى الثلاث، مره يحدثك بالاثنتين، فقال: بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان، الحسد والحرص. فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة. الشيطان وموسى. قال في تلبيس إبليس: ولقي إبليس موسى فقال: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما، وأنا من خلق الله تعالى أذنبت وأريد أن أتوب، فاشفع لي إلى ربي عز وجل أن يتوب علي. فدعا موسى ربه، فقيل: يا موسى، قد قضيت حاجتك. فلقي موسى إبليس فقال له: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك. فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حيا، أسجد له ميتا؟ ثم قال إبليس: يا موسى، إن لك حقا بما شفعت إلى ربك، فاذكرني عند ثلاث لا أهلك فيهن. اذكرني حين تغضب، فأنا وحي في قلبك وعيني في عينيك، أجري منك مجرى الدم. واذكرني حين تلقى الزحف، فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي. وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. الشيطان وذي الكفل. أخرج ابن أبي الدنيا أن نبيا من الأنبياء قال لمن معه: هل منكم من يكفل لي ألا يغضب ويكون معي في درجتي ويكون بعدي في قومي؟ فقال شاب من القوم: أنا. ثم أعاد عليها فقال الشاب: أنا. فلما مات قام الشاب بعده في مقامه، فأتاه إبليس ليغضبه، فقال الرجل: اذهب معه. فجاء فأخبره أنه لم ير شيئا. ثم أتاه فأرسل معه آخر فقال: لم أر شيئا. ثم أتاه فأخذه بيده فانفلت منه، فسمي ذا الكفل لأنه كفل ألا يغضب. الشيطان وعيسى. قال مكحول أبو عثمان: كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل، فأتاه إبليس فقال لعيسى: ألست تؤمن بالقضاء والقدر؟ قال عيسى: نعم. فقال لعيسى: فألق نفسك من شاهق فلا يصيبك إلا ما قدر الله لك. فقال له عيسى: الرب يبتلي عبده ويختبره، وليس للعبد أن يختبر ربه. أخرجه ابن أبي الدنيا. هل يتمثل الشيطان بالنبي؟ لا يتمثل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أخبر: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه الشيخان. وإذا كان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأحرى ألا يتمثل بالله عز وجل، وأجدر بأن تكون رؤيا الله تعالى في المنام حقا، وألا يكون تخليطا من الشيطان. هذا على قول طائفة منهم: أبو بكر ابن العربي. وأما على قول طائفة أخرى من العلماء، فإنهم ذهبوا إلى أن العصمة من تصور الشيطان وتمثله إنما هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر تجوز عليه الصور، فصرف الله عز وجل الشيطان أن يتمثل به لئلا تختلط رؤياه بالرؤيا الكاذبة. والراجح أن الله تعالى لا تجوز عليه الصور، ولا يمكن للشيطان أن يتمثل به، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخرج أحمد عن مجاهد قال: حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عيسى، قال: كنت أسوق لآل لنا بقرة، فسمعت من جوفها: يا كذريح يا قول، فصيح رجل يصيح أن لا إله إلا الله. قال: فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة. قال عبد الله بن أحمد: حديث غريب بإسناد جيد. وروى البيهقي بسنده عن جابر قال: أول خبر قدم المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على حائط دارها، فقالت له المرأة: انزل نخبرك وتخبرنا. قال: لا، إنه بعث بمكة نبي منع منا القرار وحرم علينا الزنا. إخبار الجن بنزول النبي خيمة أم معبد. روى ابن هشام عن ابن إسحاق أنه قال: حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. قالت: ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليال لا ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس ليبتغونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أسفل مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترجلا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت أسماء: فلما سمعنا قوله علمنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. الباب السادس: متفرقات من هنا وهناك. هل يجوز سؤال الجن عن الماضي والمستقبل؟ متى يحدث تصفيد الجن؟ هل كان هناك من يعبدون الجن؟ لماذا تستجيب الجن والشياطين للعزائم والطلاسم؟ شهادة الجن للمؤذن يوم القيامة. إخبار الجن بما حدث في بدر. إخبار الجن بإسلام السعدين. هل الجماعة تنعقد بالجن؟ هل يتعرض الشيطان لأهل المسجد؟ هل يرى الحيوان الشيطان؟ هل يجوز سؤال الجن عن الماضي والمستقبل؟ مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أقدر الجن على قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير، بدليل قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. النمل 39. فإذا سأل سائل عن حادثة وقعت أو شخص في بلد بعيد، فمن الجائز أن يكون الجني عنده علم من تلك الحادثة وحال ذلك الشخص فيخبر، ومن الجائز ألا يكون عنده علم فيذهب ويكشف ثم يعود فيخبر. ومع هذا فهو خبر واحد لا يفيد غير الظن، ولا يترتب عليه حكم غير الاستئناس. وأما سؤالهم عما لم يقع وتصديقهم فيه بناء على أنهم يعلمون الغيب فكفر، كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن قوما منا يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هامش: العراف من جملة أنواع الكهان. قال ابن الأثير: العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. انتهى الهامش. وينبغي أن نشير إلى أنه إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهو جائز. تصفيد مردة الجن في رمضان. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة يرفعه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هامش: صفدت أي شدت وأوثقت، يقال صفده يصفده صفدا، والصفد الوثاق، والصفد ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل، والأصفاد القيود. انتهى الهامش. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، قال: نعم. قلت: الرجل يوسوس في رمضان ويسرع. قال: هكذا جاء الحديث. عبادة بعض الإنس للجن. كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك هؤلاء بعبادتهم، فأنزل الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الإسراء 57. أخرجه أحمد عن ابن مسعود ورواه شعيب عن الأعمش. لماذا تنقاد الجن والشياطين للعزائم والطلاسم؟ يختار كفار الجن وشياطينهم طريق الضلال والإغواء والذنوب، ويشتهي إبليس وجنوده الشر ويكيدون به ويحرصون عليه، فقد قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صاد 82 و83. وقال: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الإسراء 62. وإذا فسدت نفس الإنسان أو مزاجه فإنه يشتهي ما يضره ويلتذ به ويعشقه، والشيطان ذو النفس الخبيثة إذا تقرب إليه صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية بما يحبه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة له، فيقضي له بعض أغراضه. فيقوم الإنسان الخبيث النفس بكتابة كلام الله تعالى بالنجاسة، وقد يقوم بقلب حروف قل هو الله أحد أو قراءة سورة ياسين بالمقلوب أو غير ذلك مما يرضاه الشيطان. فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم، مثل تغوير ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة، وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس، وإما بإيذاء أحد يعاديه. انتهى الشريط الثاني من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.